هذا هو الدرس الثالث والثلاثون بعد الأربعمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات العشر الأولى من سورة الفتح. وسورة الفتح سورة مدنية بالإجماع، نزلت في منتصف الطريق بين مكة والمدينة، حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته إلى الحديبية التي أحصر عنها، ونزلت عليه هذه الصورة في الطريق. وهذه الصورة آياتها 29 آية، وكلماتها 650 كلمة، وحروفها 2438 حرفا. تقول السورة في مفتتحها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه هي الآيات، وتستمر السورة في استعراض مجموعة من الأحداث، والذي يغلب على الذهن أن هذه السورة نزلت في العام السادس للهجرة، أي في أعقاب أحداث صلح الحديبية الذي تم في ذي القعدة من العام السادس للهجرة. وتسمية السورة بسورة الفتح قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود فتح مكة، وليس الأمر كذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقولون إن الفتح فتح مكة، ليس الأمر كذلك، وإنما الفتح صلح الحديبية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون صلح الحديبية وما حدث فيه من أحداث ووقائع، يعتبرونه الفتح الحقيقي. أما فتح مكة وقد سماه الله سبحانه وتعالى النصر المؤزر او النصر العزيز. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فالنصر العزيز هو فتح مكة، اما الفتح المبين فهو صلح الحديبية. لماذا؟ ان عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كانوا 1400 مسلم. يكاد يكون هذا هو الاحصاء الكامل او شبه الكامل لاعداد المسلمين آنئذ. اما الذين خرجوا معه في فتح مكة في العام الثامن في رمضان فقد كان عددهم 10,000. انظر، في خلال سنة وتسع شهور من ذي القعدة سنة 6 الى رمضان سنة 8 تضاعف العدد، عدد المسلمين من 1400 الى 10,000. كيف حدث هذا؟ حينما تم توقيع صلح الحديبية وامن الناس على انفسهم وعلى اسفارهم وعلى تجاراتهم واصبحوا يتكلمون بحرية، هذا يبلغ بحرية وهذا يسمع بحرية وهذا يناقش بحرية، حتى في مكة في ربهات مكة في ساحات مكة في أندية مكة في مجالس مكة حول الكعبة وفي دار الندوة وفي غيرها وفي رباعها كلهم يتحدثون ويفكرون بصدر مفتوح وصوت مسموع ويناقشون الدعوة ويدخلون في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحينئذ دخل الناس في دين الله أفواجا. الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى انتشار الإسلام وانتصاره هو وضوح الرؤية، وضوح الكلام، هو المناقشة الحرة. لكنكم تلاحظون ان هناك ضغطا على المناقشة المسلمة الحرة في العالم كله، لعلم الناس جميعا انه بالمناقشة الهادئة والهادفة سينتشر الاسلام وينتصر. ولهذا هم يكممون الافواه ويسكتون الناس حتى لا يتناقشوا وحتى لا يوضح المسلم ما عنده. نحن نريد ان تقوم جسور فكرية بين الاسلام وبين غيره من الديانات والملل والنحل والمذاهب، ارضية كانت او مزعومة الصلة بالسماء. يوم ان تقوم هذه الجسور ستكون المكاسب لحساب الاسلام وستكون الخسارة على اعداء الاسلام. ونقف عند هذا الحد لنبدأ الحديث من الاول. ولكي نفهم سورة الفتح علينا ان ندرس الوقائع التي حدثت في ذي القعدة سنة 6. وبدون فهم هذه الوقائع وبدون تدبرها على طولها وتشعبها لا يمكننا ان نفهم الكثير من ايات سورة الفتح. احداث العام السادس كانت احداث متشابكة. في رمضان عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، وهي الغزوة التي شاع فيها امر الافك وجاع، وتحدث المنافقون عن امنا وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رمضان من العام السادس للهجرة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة شهر شوال فقط، وبين
بينما هو في نومه رأى رؤيا. ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، ورؤيا النبي في منامه وحي يوحيه الله إليه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه، والرسول غاب عن المسجد الحرام مسافة طويلة 6 سنوات، وصد عن المسجد الحرام لا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يستطيع أن يقترب من البيت. وفي هذا الشهر الحرام شهر ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا، فقام وبشر أصحابه وقال لهم إنني رأيت في منامي أننا ندخل المسجد الحرام، وهو أمل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأمل عند أصحابه أيضا، يريدون أن يطوفوا بالمسجد الحرام. وهرع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح العدد 1400 كما يختاره ابن القيم ومن وافقه، إذ أن هناك رأي يقول 1500 ورأي يقول 1300 ورأي يقول 1400، الرأي الصحيح 1400. وأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى بهم إلى مكة. وعلى مشارف الحرم أو على حدود الحرم وعلى يمين الداخل إلى الحرم هناك مكان يسمى الحديبية. في الحديبية جلس النبي ليستريح، وجلس أصحابه معه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا إلى مكة ليخبرهم أنه جاء مسالما وأنه جاء معتمرا إلى البيت الحرام هو وأصحابه. واختار النبي لهذه المهمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن عمر قال له يا رسول الله لقد علم أهل مكة أنني من أشد الناس عداوة لهم وفتكا بهم، وليس هناك من بني عدي من يحميني، فأشير عليك بأن ترسل عثمان بن عفان. ويكفي أن عثمان له أواصر قربة بكثير من القرشيين الموجودين، فهو قريب من ابي سفيان بل ومن ابي جهل وغيرهم، كل هؤلاء قرابة قريبة منه، بل وابو لهب ايضا بالرغم من انه عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه متزوج من بني امية. ارسل عثمان فله قرابة تمنعه. وارسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في هذه المهمة الخطيرة جدا، وهي مهمة إبلاغ أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه وأصحابه لأداء العمرة. ومضى عثمان رضي الله عنه والتقى بأبان بن سعيد وهو من ذوي قرابته، فحمله أمامه وأعلن أمانه مكة، وقابله عثمان مقابلة طيبة وقالوا له هذه الكعبة أمامك إن شئت فطف، طف إن شئت واعتمر. فقال لهم والله لا أطوف بها إلا إذا أطاف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أطوف بدون رسول الله. وأشيع في المسلمين أن عثمان قد قتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت جالسا تحت شجرة ثمرة يستظل بها، وهي شجرة من شجر البوادي والصحاري، وتواكب أصحابه عليه يبايعونه،
بعضهم يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وبعضهم يقول بايعنا رسول الله على الا نفر. 1400 بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم صلى الله عليه وسلم كلهم يدخلون الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. كل الذي حضر الحديبية يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. وصاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس المنافق الذي استتر بجمله ولم يقبل أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقفوا صفا واحدا. بعدما تمت البيعة بقي رجل لم يبايع، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأهل مكة. فوضع النبي يده اليمنى في يده اليسرى وقال هذه عن عثمان رضي الله عنه، ثم وضع النبي يده اليمنى في يده اليسرى وبايع نفسه نيابة عن عثمان رضي الله عنه. ويقول الله سبحانه وتعالى تعقيبا على هذا الحدث: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكس فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وحدثت أمور، منها أن البئر، بئر الحديبية التي كان يشرب منها الناس، غاضة ما عاد فيها ماء، فأبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليها فيما يرويه البخاري عن البراء، جاء إليها وأخذ سهما من كنانته وغرسه فيها وتوضأ فيها وتمضمض ففاضت غربا وسقي منها 1400. يقول الراوي: ولو كانت هناك آلاف كثيرة لسقوا وفاض الماء الذي ملأ البئر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسلت قريش، ولأول مرة أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرجوه أن يعود هذا العام ويأتي في العام القادم. أرسلوا رسلا كثيرين، منهم من الأحابيش ومنهم من غير ذلك، وجاء الرسل واحدا واحدا وسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا ما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز وتمكين بين أصحابه، رأوا كل هذا فعادوا إلى قومهم وذكروا لهم ما رأوا. ثم جاء سهيل بن عمرو في قصة طويلة معروفة، جاء سهيل بن عمرو والرسول صلى الله عليه وسلم تفاءل من اسمه فأخذ من كلمة سهيل السهولة، فقال لهم: لقد سهل الله لكم من أمركم. ويبدو أن سهيل بن عمرو كان رجلا تعده قريش للأمور السهلة، أمور الصلح والمهادنة والموادعة. وكذلك يكون الناس، هناك رجال أشداء يصلحون للحرب، وهناك رجال فيهم طبيعة اللين يصلحون للصلح والمهادنة، وهكذا لكل حالة من الأحوال رجل يصلح لها. جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الصلح، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يملي شروط الصلح. وكان الكاتب الذي يكتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال له سهيل: هذا كلام لا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي لعلي: امحف واكتب باسمك اللهم. وارجو ان تتصوروا حالة شاب متحمس كعلي،
لا شك أنه متضايق كثيرا ولا يريد أن يشطب شيئا لولا أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ابتدأ النبي يملي عليه: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال له: اكتب اسمك واسم أبيك. سهيل بن عمرو يقول: اكتب اسمك واسم أبيك، إننا لو نعرف أنك رسول الله لما قاتلناك. اكتب محمد بن عبد الله. فقال لعلي: امحه واكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وعلي يزداد تضايقه أكثر. ثم يأتي دور الشروط، والشروط مجحفة. أولا، وأرجو أن ننظر نظرة في هذه الشروط لنعرف يد الله المدبرة وعين الله الساهرة. من هذه الشروط أن يرجع المسلمون عامهم هذا، وأن يعودوا في العام القادم فيخلي لهم أهل مكة مكة 3 أيام، ليس معهم إلا زاد الركب، كل واحد معه طعامه فقط، والسيف في الخراب، فقط في خراب، والسيف موضوع في الخراب، ليست هناك أدوات عسكرية. وقبل النبي الشرط. الشرط الثاني: أن تكث الحرب بين الفريقين لمدة 10 سنوات. 10 سنين؟ كيف؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت بعد 2 سنين، بعد 2 أو جفاءها 2 وبعض العام سيموت صلى الله عليه وسلم. تكف الحرب 10 سنوات، وكتب علي. ثالثا: أن من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل فيه. وتواسبت قبيلة خزاعة فدخلت في عهد النبي، ودخلت قبيلة بكر في عهد قريش، وكان بين القبيلتين إحن وفراق في الجاهلية طويلة، كل قبيلة دخلت في عهد. شرط آخر مشهد: من أراد من أصحاب محمد أن يعود إلى دين الكفر عاد بلا أمر وليه، ومن أراد أن يدخل من أهل مكة في دين محمد فلا بد من أمر وليه. العمل بالطب، وقبل رسول الله. وكيف يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما من أراد أن يغير من الإسلام إلى الكفر فلا رده الله. لا رده الله، نحن عاوزينه ولا ولي أمر ولا حاجة، مع السلامة. ومن أراد أن يدخل في عهدنا أو أن يسلم فليصبر وليحتسب وليجاهد. ووقع الشرط. في هذه اللحظة حدث أمر لم يكن في الحسبان، أمران حدثا متتاليين، رجل اسمه أبو بصير ورجل اسمه أبو جندل. أبو بصير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم وأن يقيم معه في المدينة، ولكن العقد قد وقع. فجاء اثنان من أهل مكة ليأخذوه، فسلمهم إياه النبي: خذوه. وأبو بصير كان رجلا ذكيا ومحنكا وفارسا وفتاكا ومغوارا. أخذوه، قبض عليه وأخذوه إلى مكة. في الطريق جلس في ظل شجرة، فقال أبو بصير لصاحبه: هل سيفك حاد؟ قال: نعم سيفي حاد. قال: أرني أنظر. فأخذ منه السيف وقام إلى رقبته فقطعه. أما الثاني فقد ولى مدبرا إلى مكة. وعاد أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أما أنت يا رسول الله فقد وفيت بذمتك، وأما أنا فقد أراحني الله من أصحابي، خذني عندك. قال له: لا، بيننا وبين القوم عهد. فخرج أبو بصير وأقام أول منظمة فدائية في الإسلام على سيف البحر، الزعيم أبو بصير. وابتدأ المجموعة التي يرفض رسول الله أخذها في المدينة تتجمع على سيف البحر، فإذا مر تجارة لقريش استولوا عليها بالقوة، وإذا مر قرشي قتلوه، مجموعة سايبة بخلاف المجموعة الموجودة في المدينة منظمة، لكن دول سايبين. فجاء أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون نرجوك خذهم عندك، خذ دول على سيف البحر دول عندك، لكن يبقوا خاضعين لنظم ولشرائع، لكن دول سايبين بلا نظم ولا شرائع. هذا أبو بصير الزعيم. أما أبو جندل فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو أبو جندل؟ شيء عجيب، شيء محير للعقل. أبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو الذي وقع الصلح منذ قليل. جاء يرصف في قيوده، يجري ويجر قيوده، فقال للرسول وللمسلمين أدركوني أيها المسلمون إنني أعذب في دين الله. فقال له النبي يا أبا بصير يا أبا جندل إن بيننا وبين القوم صلحا وإنا لن ننكثه فاصبر واحتسب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت أعصابه منفعلة، فقام وسهيل بن عمرو يأخذ ابنه ويضربه بعصي على وجهه وهو يصيح أيها المسلمون أنقذوني ولا منقذ له. قال عمر فوقفت إلى جواره، مشينا أبوه بيجره وهو يسير وعمر على اليسار، يعني هو أبو جندل في الوسط. يقول عمر وكنت أدني حمائل سيفي منه، يعني موطي الذي يقدر يخطف السيف ويضرب أبوه يخلصنا، فكنت أقول له إنهم الكافرون وإن جيفة الواحد منهم جيفة كلب. أبو جندل لم يأخذ السيف ولم يضرب أبوه، وبكل شوية عمر بيقرب منه لن يخطف السيف. يقول عمر معقبا على هذه الحادثة ولكن الرجل ظن بأبيه، الرجل خاف على أبوه. أما أبو جندل فيقول والله ما ظننت بأبي وإنما ظننت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه يا لا، إنما عهد رسول الله، ما أردت أن أخون عهد رسول الله. وتمضي الأحداث. أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الكعبة. حكم المحصر يعني الذي نوى العمرة أو نوى الحج ولم يستطع أن يكمل الحج أو العمرة، ماذا يفعل؟ ينحر هديه ويتحلل من عمرته. هذا حكم المحصر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه إلى التحلل وذبح الهدي، وكل واحد يحلق رأسه خلاص انتهى دون أن يدخل الكعبة، ويعودون في العام القادم. ولأول مرة نجد أصحاب النبي جميعا لا ينفذون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، بل حدث هناك تساؤلات، وبخاصة عمر بن الخطاب كان يتساءل، يقول لأبي بكر يا أبا بكر ألسنا بالمسلمين؟ قال له نعم. قال أليسوا بالكافرين؟ قال نعم. قال ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال أليسوا على الباطل؟ قال نعم. قال فعلام نرضى الدنية في ديننا، نقبل هذه الدنية لماذا؟ فقال له ابو بكر يا عمر والله انه لرسول الله، امسك بغرزه. الغرز هو المكان الذي تضع رجلك فيه حينما تنصت الفرس، لما تيجي تركب الفرس تحط رجلك في الركاب وتقفز عليه، امسك بغرزه. ولكن عمر لا يستقر، فيذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ فيقول نعم. فيقول أليسوا بالكافرين؟ فيقول نعم. فيقول له ألسنا على الحق؟ فيقول
الناس على الباطل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فيقول له فعلام نرضى الدنية في بديننا؟ فيقول له رسول الله هو ربي وأنا رسوله ولن يضيعني.
يدعو النبي أصحابه إلى الحلاقة لأن يحلقوا ويتحللوا من العمرة وينحروا ذبائحهم، ولكنهم لا يستجيبون، فيدخل غاضبا إلى بيته وتلقاه زوجه أم سلمة رضي الله عنها فيشكو لها ما فعل الناس، فتقول له اخرج عليهم ولا تكلم أحدا وانحر هديك وادع حالقك يحلقك، وهدي الحلاق يحلق لك ولا تكلم أحدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر وجاء حالقه فحلق له، فأخذ الصحابة يحلق بعضهم لبعض بطريقة صعبة جدا، يقول عنها المحدثون حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يمسك رأسه مش بيحلق له عاوز يذبحه. في فترة شيء عجيب. إذن الأمة الإسلامية كانت في ذلك الوقت تعيش دوامة خطيرة. هذه الدوامة جعلت أعصابهم في توتر شديد. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي سؤال، أين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصورة تنزل بطريق العوض وتنزل بطريقة غريبة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ما هذا؟ فتح، اتمام نعمة، نصر عزيز، أين كل هذا؟ بل إن الصورة تستمر فتقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صدق الله رسوله الرؤيا بالحق في الوقت الذي يعود فيه المسلمون كما رأيتم في حال التوتر عصبي ونفسي، ينزل قول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الله صدق رسوله. وتنزل آيات سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتلو قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني فين الرؤيا دي؟ فين؟ قال لهم أقلت لكم تدخلون هذا العام؟ أنا قلت لكم السنة دي، السنة الجاية، اللي بعدها. ونقول هنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وحج حجة واحدة، عمل أربع عمرات وحج حجة واحدة. أما العمرات الأربعة فكلها في ذي القعدة. العمرة الأولى هي عمرة الحديبية التي تحدثنا عنها الآن وصد عنها وأحضر. العمرة الثانية كانت في العام السابع للهجرة، لأن في العقود في عهد أو في صلح الحديبية أن يرجع الرسول في العام القادم في ذي القعدة، فعاد واعتمر وتسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية. العمرة الثالثة في ذي القعدة أيضا وهي عمرته من الجعرانة، حينما قسم غنائم حنين من الجعرانة أيضا في ذي القعدة. العمرة الرابعة عمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم، وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، فلم يحج النبي قبلها ولم يحج النبي بعدها، وكانت هذه الحجة في العام العاشر للهجرة، وهي آخر أعماله صلى الله عليه وسلم التي بلغ فيها خطبة الوداع وقال لأصحابه أيها الناس
خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. مكان الحديبية موجود حتى الآن، لكن أين الشجرة؟ بعض المسلمين قد يتجمع تحت هذه الشجرة ينوطون بها أسلحتهم. فجاء عمر رضي الله عنه وأمر بقطعها وحرقها وقال لهم أذات أنواط في الإسلام؟ انظروا عمر يحرق شجرة الرضوان، شجرة التي بايع النبي تحتها، لأن الناس ابتدأوا يتجمعون حولها وتحتها وفي ظلها، وبتوالي الأيام تصبح وثنا يعبد. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقضي على هذه الوثنية، أو كما قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب موسى لما مروا على أقوام يعبدون أصناما لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذا العرض السريع للأحداث التي سبقت نزول سورة الفتح، نحب أن نلقي بعض الأضواء على هذه الآيات الأولى، فنقول وبالله التوفيق. يقول الله تعالى لنبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إن الفتح من الله لا من البشر، هو الذي فتح، والفتح هو الحكم. افتح بيني وبينهم فتحا، فالفتح هو الحكم. الله سيحكم بينك يا محمد صلى الله عليه وبين أعدائك. وإذا حكم الله في هذه القضية فإن معنى الحكم أن يذل الكافرين وينصر المؤمنين. سينصرك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا واضحا ظاهرا لا لبس فيه ولا غموض، واضح كالشمس في رائعة في النهار. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. أول نعمة ينعم الله بها على نبيه أنه سيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سواء كان الذنوب قبل الإسلام أو الذنوب بعد الإسلام. وذنوب الأنبياء هي مخالفة الأولى أو الوقوع في الصغائر، على خلاف بين المفسرين والشراح. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك. إنك الآن يا محمد في العام الثالث، في العام السابع والثامن والتاسع والعاشر، هذه الأعوام الثلاثة الباقية سيتم فيها كل شيء، سيتم الإسلام كله، ستكمل الشريعة، فلن يكون فيها نقص. تصوروا أنه في هذه الظروف كانت هناك أمور من قواعد الإسلام لم تشرع بعد، ويكفي أن تعلموا أن الحج نفسه لم يكن قد فرض، كل هذا فرض وتم، وتمت الشريعة وكملت الملة كما قال الله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل كل شيء وتمت النعمة، وهذه آخر آية نزلت
من القرآن الكريم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نعمة عظيمة أن يمن الله على نبيه بهداية الصراط المستقيم بإرشاده إلى الصراط المستقيم بين الأهواء والآراء والنحل والمتاهات والفتن التي تعتري الإنسان في كل خطوة يخطوها وفي كل وقفة يقفها وفي كل كلمة ينطق بها ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله. تصوروا أن كل الأفعال لم يقل فيها الله. انظروا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله في الأول ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم اللي هو الله ويتم نعمته عليك ويهديك. من الذي يهدي؟ الله. ويهديك صراطا مستقيما. انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فالنصر من عند الله، انما النصر من عند الله، هذا هو النصر الذي يريده المؤمنون ويريده الموحدون. وينصرك نصر الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في الأول، بيقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وفي الآخر بيقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. سبحان الله، معجزة. قلت لكم إن الصحابة رفضوا رفضا إجماعيا الاستجابة لأمر رسول الله، وقلت لكم إن الأسئلة ابتدأت تتوارد والحوار يعلو. ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس ألسنا بالمسلمين؟ أليس بالكافرين؟ صيغ شتى لسؤال. والرسول قال لنا ندخل المسجد ورأى رؤيا، ما بالنا لا ندخل؟ كل هذه الأسئلة تتردد تتعالى من الحمص إلى الصوت إلى السؤال إلى الرسول. ومع ذلك في وسط هذا الجو المنفعل تأتي السكينة، تأتي السكينة، معجزة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهنا يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين، قلب عمر، قلب عمر الذي سلم على النبي 3 مرات، وكان الوحي يتنزل على النبي فما رد عليه السلام فحزن أشد الحزن، وأخذ يجري بركبته بعيدا، وأخذ يلوم نفسه لوما شديدا، حتى أرسل إليه رسول الله ليطمئنه وليرد عليه السلام. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو يعني الله وليس احد سواه هو القادر على تغيير النفوس وتهدئة النفوس القلقة المضطربة. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فبالسكينة يزداد الإيمان ويخرجون من هذا الموقف الذي رأيتم كم هو عصيب وكم هو قاس وكم هو حرج بالنسبة لمجموعة من المجاهدين هم أوائل المجاهدين الذين عرفتهم البشرية في تاريخها كله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. إشاعة قالها المنافقون حينما خلص النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية، قالوا إذا كان محمد قد نجح مع العرب أيظن أنه ينجح أيضا مع جنود فارس والروم؟ نفس الكلام الذي يقال اليوم. أيمكن أن ننتصر في معركة أوراق اللعبة كلها في يد أمريكا أو أوراق اللعبة في يد روسيا أو في يد القوتين الأعظم أعظم؟ هل يمكن؟ قال الله ردا على هؤلاء المعوقين المحدثين والمعوقين القدماء: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جنود السماوات لله، حتى جنود الأرض الجيوش اللي تشهدك جيوش أمريكا مين اللي بيقودها؟ الله. اللي بيقود جيوش روسيا على الله أراد أن تقف لوقف، تموت تموت، تمشي تمشي، تؤس تؤس، روسيا تؤس، وهكذا. ولولا دفع الله، من الذي يدفع الله؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولله جنود السماوات والأرض، بشارة للمؤمنين: لا تخافوا يا مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، جمعوا من أمريكا ومن روسيا ومن روسيا من كل مكان، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. البيوت زودتنا إيمان، نعم، فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. المعارك ليه؟ لماذا تكون هناك معارك؟ ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك أنت بالذات، فتح ليغفر لك الله، لك أنت بالذات يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أنت بالذات وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك، كل لك أنت صراطا مستقيما. الصحابة قالوا: هذا لك فماذا لنا؟ كل لك. طب وإحنا؟ فنزل قول الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. في الجانب الآخر: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. برضو تعذيب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، خد بالك، نعيم المؤمنين عذاب للكافرين، وعذاب الكافرين نعيم للمؤمنين.
يعني لما ربنا يجيب كافر من اعداء المله وانت متغاظ منه وعشت الدنيا مغتاظا من الظلمه ومن ايام ربنا بيعذبه انت بتحس بايه؟ بسعاده. يبقى اذا عذابه للمجرمين نعيم لك يضاف الى النعيم الذي انت فيه. كذلك نعيمك انت يبقى عذاب لهؤلاء الظلمه، لان الظلمه دول تلك واحد درجه عاليه جدا 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 وانت يمكن كنت بواب او ساعي. بعدين يبص لك في الجنه وهو في جهنم، اهدى، ده انفكاس للدرجات الاداريه. مش معقول ازاي حدث هذا، ده كله هيؤرقه ويتعبه. ولهذا كان تخاطب اهل الجنه واهل النار، ونادى اصحاب الجنه ونادى اصحاب النار هذه الملحمه. لماذا؟ ليزداد المؤمنون نعيما ويزداد الكافرون عذابا اليما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قدم المنافقين على المشركين لان المنافق اشد عداوة وأشد كفرا من المشرك. من المشرك ليه؟ لأن الكافر اللي بيحاربك وانت عارفه كويس معقول، لكن واحد معاك يصلي معاك في صف واحد وهو منافق هتعرفه ازاي؟ ولهذا كانت أعدى أعداؤك لك نفسك. نفسك منافقة أحيانا بتيجي تدور تلاقيك بترتكب الجريمة ونفسك بتسقف لك، بتقول لك بطل عظيم استمر. ترتكب الجريمة وتقول لك والله انت كنت بطل، كنت شاطر. فنفسك احيانا تكون منافقة فتكون من اعدى اعدائك، نفس الامارة بالسوء. انما النفس المطمئنة او اللوامة هذه نفس طيبة. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. يظنون بالله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. المنافقون والمشركون قعدوا جنب الحيطان وقالوا إيه محمد والمؤمنين معه لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. السوء السوء الشر، انما السوء بالفتح من يسيء الضرر. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. بعد دائرة السوء كمان غضب الله عليه، وبعد غضب الله عليه مش كده وبس، ولعنهم طردهم من رحمته. غضب الله عليهم ولعنهم مش كده فقط، وأعد لهم عذابا أليما. غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. برضو ولله جنود السماوات والأرض يحذر المنافقين. في الأول قال للمؤمنين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. المرة الثانية يقول للكافرين والمنافقين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يعني يا أيها المؤمنون اطمئنوا لله جنود السماوات والأرض. يا أيها المنافقون والكافرون خذوا حذركم، لله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وبعدين ممكن يبقى القائد واخد الفيالق بتاعته وراه ورايح في مصيبه، يوم الجيش يوم ما يذبحه هو شخصيا ويروح في اتجاه ثاني، لان لله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. ثم يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم انا ارسلناك شاهدا، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشر، تبشر المؤمنين بالجنة، ومبشرا ونذيرا تنذر الكافرين بالنار. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا أيها الناس، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه، تعذروا مين؟ الله. وتوقروه، مين اللي توقروه؟ يعني تحترموه وتحترموا شريعته، الله. وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه، تعذروه تساوي تعززوه، تعز ربنا تحبه، وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك تحتش، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الله عليم بهم، مطلع على قلوبهم، يده فوق أيديهم تؤيدهم إن وفوا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث نقض العهد، من نكث فإنما ينكث على نفسه، اللي بينقض العهد بيضيع نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله، هي ومن أوفى بما عهد عليه الله، لكن هذه قراءة عربية، لهجة عربية، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.